الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الإمامة. بعد أن ذكر أحكام الصفوف ناسب أن يذكر أحكام الإمامة، فإن الإمام يكون متقدما على الصف، والإمامة غالبا تكون في صلاة الجماعة الفريضة، ولها أحكام غير هذه ستأتي إن شاء الله. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، والصحيح أن الإمامة أفضل، فإنها طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يختار لها أهل الفضل، فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر الرجل الرقيق، إذا قام يصلي بالناس لم يمسك نفسه من البكاء. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالإمام فيما هو من شأن الصلاة، ففي حديث أبي هريرة وجابر وعائشة وجاء عن غيرهم قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومسابقة الإمام تعتبر كبيرة كما سيأتي معنا من حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية: صورته صورة حمار، وفي رواية: وجهه وجه حمار. فهذا وعيد عظيم يدل على وجوب الاقتداء بالإمام وعدم المسابقة له، حتى في التأمين، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب مالك بن الحويرث بقوله: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرأهم. وفي حديث أبي مسعود أيضا في مسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وقيل سنا. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في تركمته على ولا يقعد في بيته على تركمته إلا بإذنه. وهكذا يجوز أن يؤم الأعمى الأصحاء، وهذا عليه جماهير العلماء. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة، أو أقصد ابن أم مكتوم على المدينة، والمستخلف يصلي بالناس. وهكذا جوز الجمهور إمامة ولد الزنا، مع أن الإمام مالك يمنع ذلك، سواء في مسألة العبد أو مسألة الأعمى أو مسألة ولد الزنا، وله تعليلات في ذلك. لكن الصحيح أنه يجوز للمسلم أن يؤم المسلمين. وحجة مالك في منع ولد الزنا من الإمامة، قال: يخشى أن يتكلم الناس فيه فيأثمون بسببه. وأما العبد، قال: العبد الإمامة للحر وليست للعبد. وقد علق البخاري رحمه الله أثرا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقدم مولاها ذكوان، فكان يصلي بها من المصحف، وربما صلى بصلاته غيره من الرجال. ومن هذا الباب جوز أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر من المسلمين، مع اعتقادهم أن الصلاة خلف السني أفضل. وقد بوب البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، وساق عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنهم دخلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إنك إمام جماعة ويصلي بنا إمام فتنة. قال: صلوا، فإن أحسن ما تقومون به الصلاة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الحديث بمعناه. والإمام ضامن، كما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وهكذا يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، ويجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. ففي الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه، ففتتح ليلة بصورة البقرة، فانفتل رجل ممن كان يصلي معه، فقال معاذ: إنه منافق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بصورة كذا وصورة كذا. الحديث. وهكذا يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئ والعكس. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس حين لم يكونوا على ماء. ويجوز للمسافر أن يؤم المقيم، إلا أنه يجب على المقيم أن يتم الصلاة. وهكذا إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب على المسافر أن يتم الصلاة. ويجوز للمتيمم، لحديث ابن عباس قال: سألت ابن عباس: كيف أكون إذا صليت في مكة؟ قال: إذا صليت خلف الإمام فصلي أربعة. وهكذا تصح إمامة المميز من المسلمين، ولا يشترط في الإمام أن يكون بالغا، فإن وجد البالع فهو الأفضل والأحسن، وإن لم يوجد فإن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كما في البخاري صلى بقومه وعمره 7 سنين أو 6 سنين، حتى كان بعد ذلك رأت امرأة عورته وهو يصلي فقالت: غطوا عنا استقارئكم. قال: فكسوني إزارا أو رداء فهو أحب إلي من كذا وكذا. الحديث بمعناه أخرجه البخاري. ويجوز أن يصلي في المسجد أو في البيت غير صاحب الإمام، غير صاحب البيت أو غير الإمام الراتب، لكن بالإذن كما تقدم. وفي حديث عثمان بن مالك في الصحيحين أنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أن يصلي فيه ويتخذه مصلى، فتقدم وصلى به. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تؤم الرجال، وقد سمعنا في هذه الأزمنة المتأخرة دعوة إلى إمامة المرأة للرجل، وإلى خطبة المرأة للجمعة، والصحيح أن هذا ليس من شؤون النساء، فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، ويجوز لها أن تصلي جماعة مع المسلمين، لكن لا يحق لها الإمامة إلا إذا كانت تؤم النساء مثلها، أما أن تكون إمامة للرجال فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، خرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه. وينبغي للإمام أن يخفف بالناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: أم قومك فإذا أممتهم فاخفف لهم الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وينبغي أن يلي الإمام أولي الأحلام والنهى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وفي حديث أبي بن كعب ما يدل على ذلك، وهو أن بعضهم صلى خلف الإمام فسحبه أبي بن كعب ودخل خلفه ودخل بدلا عنه، ثم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا حديث فيه وعيد عظيم على من سابق الإمام بقيام أو ركوع أو انصراف. وقد عد أهل العلم هذا الفعل من السفه، وذلك أن المأموم يعلم يقينا أنه لن ينصرف من الصلاة إلا بانصراف الإمام، فلماذا يسابق؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يخالف هذا الأمر الذي يؤدي إلى التشويش على نفسه وإلى التشويش على غيره. وفيه ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد أنه يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار، وضرب بهذا المثل لبلادة الحمار، فما زال العرب يضربون للبليد مثلا بالحمار. ومما يذكر، وهي مما يذكره بعض أصحاب الأدب، وهي عبارة عن قصة غير واقعية ولكن يذكرونها لضرب الأمثال، أن الأسد طلب من الثعلب أن يأتيه بغداء وعشاء. فذهب الثعلب يبحث له عما يأكله فوجد حمارا فاحتال عليه ليأتي إلى الأسد، فقال إن ملك الغابة يدعوك ليتوجك ملكا على الدواب وعلى حيوانات الغابة. فذهب إليه فضرب الأسد برأسه يريد أن يأكله فقطعت أذناه، ثم إنه فر هاربا. فلحقه الثعلب فقال أين تريد؟ قال أنت تقول كذا وهو أراد أن يأكلني. قال إنما أراد تقصير أذنيك ليضع عليها التاج. ثم أعاده إليه فبطش به فقطع ذيله ففر هاربا. فلحقه فقال إنما قطع ذيلك من أجل أن تجلس على الكرسي. ثم أعاده إليه ثالثة فبطش به حتى قتله. ثم إن الثعلب أكل دماغ الحمار، فجاء الأسد بعد أن شبع وتغدى ثم تعشى طلب الدماغ، فقال له لو كان له دماغ ما جاءك وقد حصل له ما حصل. فمثل هذه القصص يذكرها ابن المقفع في بعض كتبه، يعني أمثال تضرب، أمثال تضرب لا يسمي الرجال وإنما يصفها ماذا يحيلها إلى دواب. فالشاهد أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا يحال رأسه إلى رأس حمار للبلادة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن بعضهم كذب بهذا الحديث فقال هذا الحديث لا أصدقه واستهزأ، كيف يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال فحول الله رأسه رأس حمار، فكان أهل الحديث يأتون إليه ويستمعون منه الحديث فيحدثهم من خلف ستارة. ففي يوم من الأيام قال بعضهم لا أدخلن على الشيخ، فدخل عليه فرأى رأسه رأس حمار، فقال ما شأنك؟ قال استهزأت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من شأني ما ترى. والشاهد من هذا أنه يجب على المأموم أن يتأسى بإمامه، فلا يسابقه بقيام ولا ركوع ولا سجود ولا انصراف، بل إن بعض أهل العلم منع على المأموم قراءة الفاتحة إلا بعد أن يقرأ الإمام، منع عليه قراءة الفاتحة إلا بعد أن يقرأ الإمام، مستدلا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به والحمد لله رب العالمين.